شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدي الكرام في أولى حلقات برنامجكم الجديد السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف من خلال 30 حلقة القادمة بإذن الله أن نستعرض ونعرض كذلك الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه من خلال حلقات التي عددناها لكم. ضيفنا الدائم بإذن الله في حلقاتنا القادمة الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. في البداية حياك الله دكتور فالح.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور فالح. طبعا في البداية السراج المنير كما يعني استعرضنا في بداية الحلقة هو عرض لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. كمقدمة لهذا البرنامج، ماذا سوف نستعرض بإذن الله في 30 حلقة القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى في بداية هذه الحلقات أن تكون حلقات مباركة بإذن الله، وأن يجعل فيها الخير والبركة للملقي والمستمع والمشاهد والمشاهدة. هذا البرنامج اسمه السراج المنير، والسراج المنير هو نبينا وسيدنا وحبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. نريد أن نحاول أن نتعرف على هذه الشخصية من جميع جوانبها، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لنا نحن المسلمين. فنريد أن نتعرف على أخلاقه، سلوكه، تعامله مع الله عز وجل، ونريد أن نتعرف عليه في تعامله وأخلاقه مع الناس، نريد أن نتعرف على تعامله وأخلاقه مع الأشياء. وسيستغرب المشاهد عندما يسمع ويتعرف على هذه الأخلاق والشمائل والصفات والسمات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول في نهايتها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونتعرف على عمق قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم.
جميل.
فسنعرف مثلا الرسول من حيث هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أخلاقه، صدقه، إخلاصه في العبادة، توازنه في العبادة، تعامله مع في العبادة في مبدأ التيسير، صبره عليه الصلاة والسلام، شكره لله عز وجل، كيف يكون كلامه، كيف يكون كلامه عليه الصلاة والسلام، كيف يكون تعامله في البيع والشراء، كيف يكون تعامله في المجلس الواحد، كيف يكون تعامله صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، عندما يتعبد لله عز وجل. وهكذا سنتعرف على 30 صفة وسمة من سماته عليه الصلاة والسلام، ليس لمجرد التعرف، وإنما لمجرد أيضا أو نسعى في النهاية كيف نطبقها ونتعامل بها نحن محاولين الاقتداء به عليه الصلاة والسلام.
جميل. دكتور فاطمة، قبل أن نبدأ أريد أن أسألك سؤال، يعني ويجب أن نحرر محل النزاع هنا في قضية أن من يقول والله من الصعب جدا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاختلاف البيئات، نظرا لاختلاف المؤثرات المتغيرة في حياتنا الجديدة الآن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ونحن الآن بيننا وبين أكثر من 1400 عام حتى هذه اللحظة. كيف يعني نوازن بين ما يقوله المجتمع وبين ما نطالب بحقيقة بأن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم؟
أولا ما عندنا نزاع، عندنا تعرف.
جيد.
هذا واحد.
نعم.
اثنين، نريد أن نحقق فعلا يعني من خلال هذه الحلقات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
جميل.
الله جل وعلا جعله لنا أسوة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا من الملائكة.
نعم.
وليس خلقا آخر، وإنما هو بشر. هذا البشر تعامل مع الناس، تعامل مع الله عز وجل.
نعم.
الصحابة رضوان الله عليهم رأوه، نحن وسجلوا لنا ما رأوه. نتعرف يعني على يعني هذه الرؤية، سنجد أن التطبيق ليس لمجرد أن نتجاوز صعوبة، بل هو سهل في غاية السهولة لمن أراد أن يتعامل بذلك، وسنجد هذا واضحا تمام الوضوح. جميل. بإذنه تعالى.
جميل. إذن كل خلق إن شاء الله خلال هذه 30 حلقة سيكون هناك تطبيقات واضحة وعملية لمن يشاهدنا في كيف أنه يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم.
جدا، وندعو للمشاهدة
بإذن الله. طيب نبدأ دكتور فالح في بداية أول حلقاتنا، الرسول من حيث هو، ماذا تقصد بهذا أو بهذا العنوان؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسل لعامة الناس منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. مهمته تبليغ رسالة الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه مهمة، وهي تكليفه بالرسالة. ما هذه الرسالة؟ هي نريد نتعرف على شخصيته من حيث هو رسول. طيب معنى ذلك إذا كان رسول نحن كيف ننظر إليه؟ كيف نتلقى أوامره؟ كيف نتلقى نواهيه؟ كيف نعرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ كيف نتعامل بها؟ هذا ما نتعرف عليه من حيث هو رسول، لا من حيث هو فلان بن فلان، ولا من حيث هو مجرد بشر، ولا من حيث هو عبد من عبيد الله، بل هو عبد رسول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نفسه الله جل وعلا الذي قال هذا القول، هو الذي قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو نتعرف على مكانة هذه الرسالة، ثم دورنا نحن تجاه هذه الرسالة.
جميل. إذن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم من حيثه. يعني الآن عندما تناقش هذه القضية، هناك مثلا موضوع الرسالة، يعني ماذا تريد حقيقة أن توصل للمجتمع؟ كيف يتعرفون على محمد صلى الله عليه وسلم كرسول وليس كبشر؟ يعني ما هو موضوع
الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرسله الله، بعثه الله بهذه الرسالة. الله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المهمة ما هي؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيان هذه العبودية للناس، بيانها قولا، وقد بينها عندما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا القرآن، وأيضا كلفه بهذا القرآن. ثم هو عليه الصلاة والسلام بين ما جاء في هذا القرآن وكمل فيه من حيث أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالمهمة التي أتى بها العبودية، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله جل وعلا خلق الناس لمهمتين. المهمة الأولى عمارة الأرض. المهمة الأولى عمارة الأرض، خلق الناس لكي تعمر، أو لكي يعمر هذا الكون.
جميل.
والمهمة الأخرى التي يقوم بها الفرد ويقوم بها المجموع، عبودية الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فموضوع الرسالة هو بيان كيف يعبد الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض. بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن، وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، سواء كانت القولية أو سلوكه العملي، أو ما يرى من الأعمال والسلوك ويقره عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. إذن دكتور، طبعا عندما نتكلم عن الرسول من حيثه، ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه الآية ماذا تعني في تفسيرها، وماذا تحوي في محتواها؟
نعرف في طبائع البشر، لما أرى إنسان وجيه، لما أرى إنسان له مكانة خاصة، سيتبادر للذهن هذا مسؤول، هذا صحيح. ابن فلان، ابن القبيلة الفلانية، هذا صاحب المال الفلاني. لا، ليس الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو جاءته المكانة من كونه كذا، وإنما من حيث هو رسول لله سبحانه وتعالى، اصطفاه الله جل وعلا بهذه الرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو رسول لكنه أيضا هو الخاتم، هو آخر الأنبياء والمرسلين. إذن نحن الذين بعثنا في هذه الأمة أو خلقنا في هذه الأمة، نحن هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، نقتدي به من حيث هو رسول عليه الصلاة والسلام، يمثل أوامر الله، وكذلك يبين لنا ما يجب أن نجتنبه فنجتنبه، والأوامر نعمل ما نستطيع.
جميل. طيب دكتور فارح، كيف نربط ما بين الأنبياء السابقين وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، كل الأنبياء السابقين الذين أتوا باليهودية بالنصرانية ثم ختمت بالإسلام، كيف نستطيع نحن كمسلمين أن نفهم اليهودية والنصرانية والأنبياء السابقين الذين أتوا بهذه الأديان؟
بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث أنا أصور تصوير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مثل حاله مع الأنبياء أنه كبنيان، وبقي في هذا البنيان لبنة، وهذه اللبنة هي يكتمل فيها البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذه اللبنة، فختم بها الأنبياء. فالرسالة هنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي أولا تمام لهذا البنيان، وهي اكتمال له، اكتملت. فالعلاقة هنا بين الرسل علاقة ضخمة كبيرة متكاملة مترابطة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الرسالات، صحح ما كان يعني يجب أن يصحح، عدل ما كان يجب أن يعدل، كمل التشريع، ولذلك خففت بعض الأحكام على هذه الأمة، خففها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الرسالة فواحد، الأصل واحد، وهو عبادة الله جل وعلا، كما سبق معنا في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب الفرق ما هو؟ الفرق في التشريع. جميل. الفرق في الحياة العملية، يعني أمر كان في الأمة سابقا في عند الأنبياء مثلا يجوز، أصبح لا يجوز، أو العكس، لا يجوز فأصبح يجوز.
لماذا الفروقات تكتب على؟
لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ابتلاء لهذه الأمم.
نعم.
لكن من هذه الفروقات أن هذه الأمة أخف الأمم
سبحان
في التشريع. نعم. على سبيل المثال لما يعني تقع نجاسة على الثوب،
نعم،
في تطهير هذه النجاسة في الأمم السابقة لابد أن يقص
سبحان الله.
نعم. لكن هذه الأمة لا، يكفي فيها التنظيف، الغسل، ومن ثم يعود الثوب لطهارته، وكذا في البقع. فهذا نموذج يعني يسير من التخفيف. العبادات لما نستعرضها نجد العبادة عند هذه الأمة مخففة، مثل قضية الصلاة فرضت في أولها 50 صلاة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في الإسراء عندما أسري به وعرج به إلى السماء، راجع ربه، خففت من 50 إلى 5 صلوات.
5 صلوات. نعم.
لكنها في الأجر
تعادل 50.
نعم، تعادل 50. ولذلك هذه الأمة أقصر الأمم أعمارا، بينما الأمم السابقة كانت أطول أعمارا، لكنها أكثر أجرا لأن العمل مضاعف. الحسنة الواحدة بـ10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة.
نعم.
وتتضاعف بحسب الإخلاص، تتضاعف بحسب عوامل أخرى، مكان هذا العمل الذي عمل فيه، مثل ما نعرف الصلاة في الحرم مثلا تتضاعف، الصدقة عندما تكون في مكانها تتضاعف.
جميل.
وهكذا.
جميل.
ولذلك يقال لطيفة من اللطائف هنا.
جميل.
يقال واحدة في من يعني الزمن السابق كانت تبكي على ابن لها مات. فمر لا أحد الصالحين وقال لي: لما تبكين؟ قالت: ابني مات صغير. قال: كم عمره؟ قالت: 250 سنة. قال: 250 سنة؟
نعم.
قالت: نعم، لأن الأعمار كانت 700 800 قرن. يعني 1000 سنة. نوح عليه السلام جلس في الدعوة 950 سنة.
نعم.
فقالت: مات ابني صغير 250 سنة.
صحيح.
قال: هل تعلمين يا أمة الله أنه سيأتي أمة من الأمم أعمارها بين 60 و70؟ قالت لو أدركت هذه الأمة لقضيتها في سجدة واحدة.
لا إله إلا
لأنها تثاب على السجدة سجدة.
صحيح.
بينما هذه الأمة تثاب على السجدة قد تصل إلى 700 ضعف، فهي أقصر الأمم أعمارا لكنها يعني أكثرها أجرا.
جميل. طيب عندما يقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هل يعني قد يستمع الآن أو شاهدنا الآن بعض المشاهدين يعرفون أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشرية أنزل عليهم هذه المناهج من خلال والله الأديان السماوية وحتى وصلت الدين الإسلام، يعني هل الدين هو عبارة عن منهاج للبشرية كيف يتعاملون كيف يتحركون كيف يعيشون في هذه الكرة الأرضية في هذه كيف يعمرون هذه الأرض؟ فهل فعلا يعني من يلتزم حقيقة بما قال الله سبحانه وتعالى في من في, في, في الإسلام وفي القرآن الكريم سوف يعيش سعيدا في هذا المنهج أو في هذه الحياة؟
هذا يحتم أن الأخلاق جزء من الدين.
جميل.
الأخلاق جزء من الدين، ولذلك نحن في هذه 30 حلقة سنتعرف عليها. لا نتعرف عليها لأن فلان يرضى عنا أو لا يرضى عنا، أو لأننا نجد سمعة في الوسط الاجتماعي أو لا نجد سمعة. لأتمم مكارم الأخلاق، فأنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. جميل. ولذلك اتباعا لهذا سيأتينا في حلقة خاصة عن الأخلاق بجملتها، سنعرف أن من أعلى ما يحصل الإنسان من المكانة في الآخرة أن يكون حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو يكون لما يكون حسن الخلق من أعلى مكانة عند الناس في الدنيا. ولذلك الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين. ما لا أتصور كيف يفصل الإنسان بين والله أن يكون خاشع في صلاته وفي الوقت نفسه يغش في البيع والشراء، أو في الوقت نفسه يعامل بغلظة للآخرين.
نعم.
أو يعود لسانه على السب والشتم والغيبة والنميمة، يعني هذا الفصل في خلل في أصل التكوين. هذا مثل إنسان يبقى مشلول، جزء يعمل وجزء لا يعمل، فسيحاسب يوم القيامة على يعطى ما يعمل ويخصم منه ما لا يعمله إذا كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ أن الأخلاق مكانتها عليا جدا، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
جي. طيب دكتور، طبعا عندما الآن نتعرف على أخلاقيات وشمائل وأخلاق وصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث لأجله، ما هي الآثار التي يعني تؤثر في من يستمع إليك، في من يتعرف، في من يتعمق في هذه الأخلاقيات وهذه الشمائل النبي النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
الآثار عظيمة لا يمكن نحيط بها في حلقة واحدة أو دقائق، لكن نشير بشيء من الإجمال. يعني أعظم الأخلاق تحقيق الغاية، وهي رضا الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل وسلم.
لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، وإذا كان قدوة أخلاقه أعلى الأخلاق. جميل. فهو لا يساوي أحد من الناس في الخلق، ولذلك الذي كل ما تعامل إنسان بحسن الأخلاق كل ما اكتسب رضا الله سبحانه وتعالى.
اللهم
صل. الأمر الثاني رضا الناس، الناس تحب الذي يعاملها المعاملة الحسنة.
جميل.
لا تحب الذي يخادعها، لا تحب الذي يكذب عليها، لا تحب الذي يقول كلام ويخالفه، لا تحب الذي يغشها، الذي يدلس عليها في بيع في شراء في كلام، الذي يخالف وعدها، الذي يجعلها تعمل عمل وهو يخالفه، وهكذا. ولذلك الناس بفطرتها تأبى هذا التعامل، ومن ثم سيكتسب رضا الناس.
جميل.
الأمر الثالث سيصبح هو مبلغ وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن الإسلام انتشر في شرق آسيا، لم ينتشر بسيف ولا بحرب ولا بضرب ولا باتهام ولا، وإنما انتشر بحسن التعامل.
جميل.
في قرون مضت لما تعامل التجار المسلمون مع الآخرين تعاملوا المعاملة الحسنة، دخل الناس في دين الله أفواجا. نحن نعرف في قصص كثيرة الذين أسلموا لم يسلموا ببلاغة متحدث ولم يسلموا ببلاغة خطيب، وإن كان هذا مجاله نافع، لكن أسلموا لأن من عاملهم التعامل الحسن. وهذا نعرفه من خلال من أتى من الإخوة من شرق الأرض ومن غربها ووفقوا في من يتعامل معهم التعامل الحسن، ورأوا هذا التعامل، ولذلك حينئذ صار الإنسان مبلغ في دين الله، فأصبح هو داعية من حيث لا يشعر. كلمة داعية تشعر والله أن أمامي خطيب مفوه أو أن أمامي كاتب بليغ الكتابة أو أمامي متحدث حافظ القرآن وحافظ السنة. لا، لمجرد أن تعامل أولادك ليس الآخرين المعاملة الحسنة ابتداء من الزوجة، المعاملة الحسنة، فأنت هنا وصفت في مصاف الدعاة الكبار. رضي الناس بهذا المفهوم أو لم يرضوا،
جميل،
هذا من أثر الأخلاق.
طبعا دكتور فالح، طبعا حديث شجون، حقيقة استمتعنا بكل الكلام الذي ذكرته، كل حرف من هذه الحروف التي يعني طرحتها في هذه الحلقة تحتاج أن نفصلها بشكل أكبر، لأن فعلا تفعيلها سيكون بإذن الله من خلال حلقاتنا القادمة سنناقشها بإذن الله شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نستطيع أن نفعلها في هذه الحلقة أو في حياتنا العامة. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والمشاهدين والمشاهدات.
شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في السراج المنير. شكر لفريق العمل من خلف الكاميرات ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى المملكة العربية السعودية على ما قدم. نلقاكم بإذن الله في حلقات القادمة من السراج المنير. هذه تحياتي، فهد الفيدي، اللقاء.